بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما في الانتقال كقول الآخر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من السرور. قلنا فيما سبق أن التعقيد أن يكون الكلام غير ظاهر المعنى، لأن فيه خلل. هذا الخلل إما في نظم نفس الكلام كما مر علينا في قول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه، أو يكون في الانتقال. التعقيد جاء بسبب الانتقال، لأن هناك الكلام تارة يكون ننتقل من شيء إلى شيء. مثلا الآن لما نقول زيد مثلا كثير الرماد، أطلقنا عليه أنه كثير الرماد، انتقلنا يعني من كثرة رماده إلى كثرة طبخه. الرماد ناشئ من إيش؟ من الطبخ. كثرة الطبخ عنده بسبب إيش؟ كثرة الأكلة، يعني ما يمكن واحد يطبخ كثير إذا ما كان في أكلة كثيرين. كثرة الأكلة ناشئ من إيش؟ ناشئ من كثرة الضيوف، لأن الإنسان عياله محدودين بخلاف الضيوف لا حد لهم، مو صحيح؟ فانتقلنا من كثرة الرماد إلى كثرة الضيوف. كون كثير الضيوف معناه إيش؟ كريم. فتلاحظوا صارت وسائر. إذا كان انتقلنا من هذه من هذا الشيء الكلام إلى شيء آخر، وهذا الانتقال صحيح متعارف مقبول يفهم، فهذا يكون ما في تعقيد. لكن إذا كان انتقال لا يتضح، مثل ما الآن مثل بقول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. يقول أنه ستسكب عيناي الدموع من أجل إيش؟ أنني مصاب بالحزن على فراق المحبوب، فسأسكب الدموع. فالانتقال من سكب الدموع إلى الحزن على المحبوب صحيح ومقبول، لكن قوله لتجمدا هنا بالنسبة إلى الجمود، جمود العين يعني أنها لا تسكب الدموع. فإذا كانت لا تسكب الدموع يعني هذا ناشئ من إيش؟ أنه لا حزن، لو كان حزن لكان سكبت العينان الدموع. فإذا كان ما في حزن يعني إيش؟ يعني في فرح. فأطلق أنه إذن العين جمدت، يعني جمدت بأي معنى؟ بأنها لا تسكب دمعا. فالانتقال من جمود العين إلى الفرح غير واضح، مو مثل كثير الرماد. وإن كان كثير الرماد وسائط كثيرة، وهذا وسائط قليلة، لكن ذاك مع كثرة وسائطه واضح مفهوم ويعلم المراد، لكن هذا مع قلة وسائطه غير واضح. فالانتقال من جمود العين إلى الدلالة على أن الإنسان مستر وفرحان بسبب القرب من أحبائه، هذا الانتقال غير صحيح. فالخلل في الكلام الانتقال من هذا الشيء إلى ذاك الشيء، لأن الذي هو ظاهر من جمود العين، معنى العين جامدة يعني بخيلة بالدموع، يعني أنت تريد أن تبكي لكن العين جامدة، وهذا مو بسبب أنها جامدة لأن أنت فرح ومسرور، لا، أنت حزين وتريد أن تبكي، لكن من كثرة ما بكيت جمدت العين، يعني نضب الدمع الذي فيها، صارت بعد ما تجود بالدمع. هذا معنى الجمود. أما الآن هذا يريد أنه يبين أنه جمدت العين، يعني أنه أنا مستر بقرب المحبوب أو الأحبة. هذا الانتقال غير واضح. فإذا كان الانتقال غير واضح سبب تعقيد في المعنى. يقول وإما في الانتقال، إما الخلل في النظم وتكلمنا فيه، وإما في الانتقال، عطف على قوله إما في النظم، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة، لأن في تعقيد يعني لا مو ظاهر الدلالة على المراد، لخلل. هذا الخلل واقع في إيش؟ في الانتقال، يعني في انتقال الذهن من المعنى الأول وهو جمود العين. المفهوم بحسب اللغة واضح، مع جمود العين يعني أنها لا تدمع، معلوم. هذا ننتقل منه إلى المعنى الثاني وهو السرور بقرب الأحبة، الذي هو مقصود للمتكلم ويقصد ذلك. لماذا هنا الانتقال، هنا حصل انتقال، خلل في الانتقال عفوا، لماذا لم ننتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الذي يقصده الشاعر؟ وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة. الآن بالنسبة إلى مثال نبي كثير الرماد، مو لوازم بعيدة، كونه كثير الرماد واضح أنه كثير الطبخ، هذا لازم بعيد، لازم قريب، مفهوم واضح. اللازم البعيد يعني الذي هو لا يلتفت إليه الشخص بسهولة، بل يحتاج إلى مزيد عناية وتكلف. إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة، قد يقول قائل الوسائط الكثيرة أيضا كثيرة الرماد، لكن ما في تعقيد، نقول لا، مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. بخلاف هنا في كثير الرماد في قرائن تدل على أنك تريد أن تصفه بماذا؟ بالكرام. كقول الآخر، لماذا قال الآخر لم يقل كقوله؟ لأن في البيت الذي سبقه ماذا قال؟ كقول الفرزدق. لو هنا قال كقوله يعني الفرزدق، بينما هو ليس الفرزدق، قال وهو عباس بن الأحنف، ولم يقل كقوله، قال كقول الآخر، لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق. ماذا قال عباس بن الأحنف؟ قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا، يعني وستسكب عيناي، لا أنني سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ولتسكب عيناي الدموع، لا، سأطلب وستسكب، فتسكب معطوف على أطلب الذي هو مرفوع، لا معطوف على تقرب حتى يكون منصوب، بالرفع وهو الصحيح وبالنصب وهم، لأنه يكون المعنى سأطلب بعد الدار عنكم. لماذا؟ من أجل تكونون قريبين مني، ومن أجل أن عيوني تسكب الدموع. لا، إذا كانوا قريبين كيف يسكب الدموع؟ لا يسكب بلا إشكال. عيناي الدموع لتجمد، جعل سكب الدموع، ستسكب عيناي الدموع، هذا سكب العينين للدموع جعله ماذا؟ كناية عما يلزم فراق الأحبة. إذا فارق الإنسان أحبته لازم الفراق، ماذا يحصل؟ كآبة وحزن لما يلزم فراق. ما هو الذي يلزم الفراق؟ من الكآبة والحزن، وأصاب صحيح أن هذا يحصل إذا كان الإنسان فارق أحبته، يحزن، فإذا حزن بكى. لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور، كناية عما يوجبه دوام، إذا حصل دوام تلاقي إيش يصير مع الأحبة؟ فرح وسرور. فإذا حصل فرح وسرور العين تجمد، جعل جمود العين كناية عن الفرح والسرور هذا خطأ، فإن الانتقال من جمود العين يعني من جمود العين ننتقل إلى أي معنى؟ إلى بخلها بالدموع. لماذا هي جامدة؟ لأنه بخيلة، أريد أن أبكي هي جامدة، حال إرادة البكاء، أريد أن أبكي وهي حالة الحزن. هذا هو الذي يفهم من قوله جمدت العين بالدموع، لا إلى ما قصده من السرور، لكن هو قصد السرور، فلا يفهم من جمود العين أنه هناك سرور، لا يفهم السرور الحاصل بالملاقاة، فهذا خطأ في جعل أن جمود العين كناية عن الفرح والسرور. ومعنى البيت: إني اليوم أطيب نفسا بالبعد وبالفراق، يعني أجعل نفسي تطيب ولا تتأذى من الفراق، وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق وأتجرع غصصها، يعني يشبه الغصص بماذا؟ كأنها في كأس ويتناولها جرعة بعد جرعة، وهذا عادة إنما يكون، يقول أتجرع، يعني تلاحظوا لما الإنسان يشرب الماء أو الشراب اللذيذ هذا يشربه بسهولة، يعني لا يشعر أنه يشرب مثلا جرعة وبعدين جرعة وبعدين جرعة، يعد الجرعات، بخلاف الدواء المر أو الشراب المر، تشرب جرعة ثم تحاول أن تستعيد قواك من أجل أنك تشرب الجرعة الثانية، فعادة التجرع يكون للشيء المكروه، فشبه الغصص بأنها شيء الإنسان يتجرعه كالدواء. وأتحمل لأجلها، لأجل مقاسات الأحزان، عفوا لأجل الفرقة أو الفرقة، لأجلها أتحمل حزنا يفيض الدموع من عيني. لماذا أتحمل ذلك؟ لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم، لأن هذا سيكون، لأنه دائما كل شدة يحصل عليها يصبر الإنسان عليها يحصل على فرج، صحيح؟ الصبر مفتاح الفرج، وما من شدة تأتي للإنسان إلا وتزول، فهو هكذا يحاول أن يتجرع الغصص ويصبر، ومن أجل أنه يصل إلى الفرج وهو الوصل الدائم ومسرة لا تزول، فإن الصبر مفتاح الفرج. ولكل بداية نهاية، فحصلت بداية للفرقة فأيضا ستحصل نهاية وستنتهي الفرقة، ومع كل عسر يسرى. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. فإذا هو يقول، تلاحظوا ماذا قال: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني أنني سأطلب، وإن كان حصل بعد الدار لكن هذا سينتهي وسينقضي، وبالنتيجة سيحصل ماذا؟ قرب، لأنه بعد الفرج، بعد الشدة فرج. يقول: وللقوم ها هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح، الشرح يعني المطول، لكن على حسب الفهم القاصر أن هذا الكلام الفاسد الذي قاله ليس بفاسد، لأنه ما هو المراد بهذا الكلام الفاسد؟ هو يشير إلى معنى آخر للبيت. نحن قلنا لماذا هو سيحصل القرب؟ لأنه كل بداية لها نهاية وكل شدة لها فرج، فطبيعي أنه سيحصل القرب. بعد الفرقة. لكن بعض أهل اللغة أو بعض علماء البلاغة قال لا، مراد الشاعر يقول أنني لاحظت أن الأيام تعمل على نقيض المراد دائما. إذا أنت تريد وصل المحبوب هو يفرق بينك وبينه، فماذا يقول؟ يقول أريد أن أحتال على الأيام، أخادع الأيام، فماذا أصنع؟ أطلب بعد الدار، أقول أنا لا أحب هذا المحبوب، لا أريد لقاءه، حتى أخدع الأيام، فبعد ذلك يحصل القرب، لأنه دائما الأيام الشيء الذي أنت تطلبه تعاكسك. فأنا ماذا أصنع؟ سأطلب بعد الدار حتى تعاكسني فيحصل لقاء ويحصل قرب أيضا. سأطلب، لاحظوا ماذا قال، سأطلب بعد الدار، قال سأطلب، أما على حسب الذي هو أورده في الشرح أنه ماذا، سأتجرع الغصص وسأصبر حتى إيش، تقربوا، حتى تصل النتيجة أنه يحصل قرب، بينما هو ما قال سأتجرع الغصص، قال سأطلب بعد الدار. هذا المعنى قال أنه كلام فاسد، بينما هو الظاهر من البيت. طبعا بعضهم يقول لماذا هو فاسد؟ لأنه الإنسان تناقضه الأيام على حسب الواقع لا على حسب الظاهر. أنا لو أظهرت شيء لكن الواقع هو تناقضني الأيام، على حسب الواقع، الواقع أنني أحب القرب من المحبوب فهي ستناقضني، فإظهاري إلى أنني أطلب بعد الدار هذا لا ينفع. لكن هذا الإيراد صحيح، لكن نحن نقول الشاعر هكذا قصد، ولا يشترط في الشاعر أن يكون مراده صحيحا. البيت يدل على هذا المعنى، لكن قد الشاعر يخطئ في المعنى، ممكن، وهذا المعنى صحيح ليس واقع، لكنه هذا هو الظاهر من كلامه. إلى هنا ذكر الأمور التي تسبب ماذا؟ تسبب فصاحة الكلام. هناك أيضا أمر آخر يسبب فصاحة الكلام، وهو طبعا هذا محل نزاع، وهو كثرة الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الإضافة، فهل هذا أيضا مشترك أم لا؟ هذا سيناقشه. قال قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر، الذي قلنا من الخلو من التعقيد ومن تنافر الكلمات ومن الأمور التي قلناها الثلاثة، أيضا بعضهم أضاف ومن كثرة التكرار أيضا، إذا ما كان في الكلام تكرار كثير فيكون فصيحا، ومن تتابع الإضافة، إذا كان إضافات متتابعة هذا ليس بفصيح، لازم يخلو من هذين الشيئين أيضا، كقوله وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. هنا وتسعدني يعني تدخل علي السعد والسرور والفوز والنجاح، الفرس طبعا في غمرة بعد غمرة، يعني في شدة بعد شدة، باعتبار أن هذه الفرس لسرعتها إذا كان أراد الفرار من عدو أو من ضرر فهي تفر به سريعة، لأنها سبوح يعني من شدة جريها كأنما هي تسبح. أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها، كأنها تجري في الماء، كأنها تجري وهي في الماء، يعني تسبح في الماء، يعني تنساب بدون حصول تعب إلى الراكب. لها شواهد، لها شواهد يعني لها علامات، لها علامات، شواهد صفة إلى سبوحا. هذه العلامات التي تدل على نجابتها وتدل على حسن هذه الفرس، هذه الشواهد منها عليها علامات منها تشهد عليها على نجابتها، منها حال من شواهد، شواهد منها عليها تشهد عليها، شواهد فاعل الظرف أعني لها، لها شواهد، لها شواهد. طبعا لماذا قال فاعل الظرف؟ باعتبار أن الظرف متعلق باستقر، استقرت لها شواهد أعني لها، يعني أن لها من نفسها علامات تدل على نجابتها. قيل صاحب هذا القول هو الزوزني: التكرار ذكر الشيء مرة بعد مرة، ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا. لو أن شيئا ذكر ثلاث مرات، هل أن هذا كثير؟ يعني الآن نحن نتصور أن شيء واحد كررناه مرة ثانية، هل هو كثير؟ ليس كثير. إذا كررناه مرة ثانية ليس كثير. نأتي إلى الشيء إذا ذكرناه ثلاث مرات، يعني نقول زيد، ثم نقول زيد، حصل تكرار بزيد الثانية، حصل تكرار. هذه زيد زيد تكرار، متى يكون كثير؟ التكرار كثير، في فرق بين الكلمة كثيرة والتكرار كثير. فهنا نقول الكلمة كثيرة، يعني زيد لما نقول زيد 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 هذه الكلمة كثيرة، لكن نحن ماذا قلنا؟ كثرة التكرار، التكرار كثير، يعني المفروض تكون زيد زيد كثيرة. فلو قلنا زيد زيد ثم قلنا زيد، ما كررنا التكرار مرة ثانية، صحيح؟ فهذا لا يكون فيه كثرة. يقول وفيه قيل: التكرار ذكر الشيء مرة بعد مرة. فذكر الشيء يعني التكرار يحصل بالذكر مرتين، ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته، يعني كثرة التكرار، بذكره ثالثا. لما نذكر شيء مرة ثالثة، زيد نجيبه مرة ثالثة، لا يحصل كثرة التكرار. يعني هكذا الزوزني قال أن التكرار يحصل بالذكر مرتين. هذا التكرار الذي هو الذكر مرتين قد يتعدد من دون كثرة، بأن نجيب الشيء أربع مرات، زيد زيد هذا تكرار، زيد زيد هذا تعدد مو كثرة. والكثرة التكرار تحصل بالتشبيه، لما نقول زيد زيد هذا تكرار، زيد زيد بعد مرة ثانية هذا تعدد، زيد زيد هذا كثرة تعدد، يعني كثرة تكرار. قال التفتازاني وفيه نظر فيما قال، يعني طبعا هذا كلام الزوزني يخالف هذا البيت الذي نحن قلنا. لاحظوا، قلنا لها منها عليها، كررنا لها ثلاث مرات، الزوزني يقول هذا ليس فيه كثرة تكرار، وإن كان كثرة التكرار تسبب الإخلال بالفصاحة، لكن هذا ليس فيه، يقول لا وفيه نظر، لأن المراد بالكثرة ها هنا ما يقابل الوحدة، كثير يعني مو مثل ما بينه الزوزني، وإنما أكثر من واحد، ولا يخفى حصولها، يعني التكرار أكثر من واحد، زيد زيد هذا تكرار، زيد بعد هذا كثرة التكرار، ولا يخفى حصولها بذكره، بذكر الشيء ثلاث مرات، لأنه إذا كان واحد هذه واحدة، اثنين تكرار، ثلاث يعني كثرة تكرار. وتتابع الإضافات مثل قوله حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. حمامة جرعى يعني يا حمامة جرعى جرعى حومة الجندل. فهنا حمامة مضافة إلى جرعى وجرعى مضافة إلى حومة وحومة مضافة إلى الجندل فتتابعت الإضافات. ففيه إضافة حمامة إلى جرعى وجرعى إلى حومة وحومة إلى الجندل. والجرعى حمامة جرعى الجرعاء بالمد تأنيث الأجرع مثل أحمر حمراء أجرع جرعاء. قصرها يعني حذف المد ما قال جرعاء قال جرعى للضرورة. وهي معنى الجرعى وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا التي لا نبات فيها وفيها الرمل تسمى أرض جرعاء. والحومة جرعاء حومة الجندل معظم الشيء لذلك نقول حومة الميدان يعني معظم الميدان. والجندل أرض ذات حجارة لأن الجنادل هي الحجارة. اسجعي السجع هدير الحمام ونحو الحمام يعني الذي هو شبيه بالحمام في شكله من الطيور إذا صوت نقول يسجع. وقوله فأنت بمرأة أي أقول أنت بمرأة مني. من الذي يرى؟ أنا أراك لو أنت تراني. أنت بمرأة مني أنا أراك. فأنت بمرأة من سعاد يعني من الذي يرى؟ سعاد تراك. أنت بمرأة من سعاد أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك لأن أنت بمرأة من سعاد وأنت بمسمع من سعاد يعني تسمع صوتك. يقال فلان بمرأة مني ومسمع أي بحيث أراه وأسمع قوله كذا في الصحاح للجوهري. فظهر من هذا الذي قلناه فساد ما قيل إن معناه أنت بموضع مو أن أنت بموضع بمرأة من سعاد يعني تراك سعاد لا أنت ترين سعاد أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامها. يقول وهذا ليس بصحيح وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل. أما بالنسبة إلى شهادة النقل وهو نقل علماء اللغة إذا قلنا أنت بمسمع مني يعني أنا أسمعك وأراك. وأما شهادة العقل هذا الذي ذكره هنا في الحاشية لأن سجع الحمام حمامة جرعى اسجعي. لماذا تسجعين؟ لماذا يطلب منها الشاعر تسجع؟ لأن المحبوب إذا سمعت رأت الحمامة وسمعت سجعها هاجت بها الأحزان والأشواق إلى محبوبها. فهو يريد أن سعاد تسمع الحمامة وترى الحمامة حتى تهيج أشواقها إلى محبوبها. أما إذا كان الحمامة هي التي ترى سعاد وسعاد لا تعلم بالحمامة ما الفائدة؟ ما الشيء الذي يجنيه الشاعر؟ لا شيء. يقول وفيه نظر. فيه نظر هذا راجع إلى هذا القيل. قيل أن فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات. يقول لا، لو كثر تكرار الشيء وتتابعت إضافاته إذا كان خالي من التنافر ما في تنافر ما في ثقل فهذا لا يخل بنفسه لأنه تكرار لأنه تتابع إضافات بنفسه لا يخل بفصاحة الكلام لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه بحيث صار فيه ثقل من كثرة تكرار الكلمة وكثرة إضافاتها صار فيه ثقل على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر. قلنا لا تنافر لما حصل تكرار كثير صار فيه تنافر مثل ما مر علينا فيه أمدحه أمدحه وإلا فلا يخل بالفصاحة. كيف يعني كيف يخل بالفصاحة وقد وقع في التنزيل الذي هو خير الكلام؟ مثل دأب أو مثل دأب قوم نوح، مثل مضاف إلى دأب، ودأب مضاف إلى قوم، وقوم مضاف إلى نوح، هذا تتابع إضافات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر مضاف إلى رحمة، ورحمة مضاف إلى رب، ورب مضاف إلى الكاف، هذا تتابع إضافات. أي لا ثقل فيه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا في خفة وانسياب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هنا كرر الهاء، سواها ألهمها فجورها تقواها، ولا ثقل فيها. إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة إلى الفصاحة في الكلام. قلنا الفصاحة تارة تكون في الكلمة وتكلمنا فيه، في الكلام وتكلمنا فيه، في المتكلم. متى نقول أن هذا المتكلم فصيح وذاك غير فصيح؟ متى نطلق على الشخص أنه فصيح؟ نطلق على الشخص أنه فصيح إذا كانت توجد عنده هذه الملكة، يعني شيء راسخ في النفس ثابت، بحيث أنه دائما لما يريد أن يتكلم بكلام فصيح يستطيع، يقدر على الكلام الفصيح والألفاظ الفصيحة. أما لو أن شخصا جاء بكلام فصيح لكن لما نطالبه بكلام آخر لا يستطيع، ما عنده ملكة. يعني بعض الأحيان مثلا الشاعر نقول هذا شاعر، يعني عنده ملكة الشعر، إذا أراد أن ينظم شعر يسهل عليه هذه الملكة. لكن قد إنسان غير شاعر ينظم بعض الأبيات، هل معنى ذلك أنه شاعر؟ لا، من نظم بعض الأبيات لا ليس بشاعر، لابد تكون ملكة. لذلك يقول والفصاحة في المتكلم ملكة. ما هي هذه الملكة؟ قال وهي كيفية راسخة في النفس. كيفية راسخة في النفس، راسخة في النفس يعني ثابتة، لكن وش معنى كيفية؟ قال والكيفية عرض. عندنا تقسيم الموجودات إلى جوهر وعرض، جوهر وعرض. الجوهر هو الموجود في ذاته، العرض الذي هو موجود في غيره، يعني هو بنفسه لا استقلال له في الوجود، لابد يكون شيء يوجد فيه، مثل القيام. القيام عرض، لأنه يمكن يوجد قيام في الخارج لوحده؟ ما يمكن. إذن الآن هذه الملكة عرض واضح، هل يمكن توجد ملكة لوحدها؟ لو أن شخص متصف بهذه الملكة موجودة عنده، موجودة عنده، فهي عرض. طبعا الآن هو سيذكر المقولات التسع، العاشر عفوا، هناك مقولات عشر. ومعنى مقولة يعني محمول، المقولات العشر يعني المحمولات العشر. يعني الآن لما نحن نريد أن نحمل شيء على شيء، نحمل شيء على شيء، لابد يكون أحد هذه المقولات العشر، لابد يكون إما جوهر، نقول هذا زيد، زيد جوهر، أو يكون عرض. العرض قسموه إلى تسعة أقسام، صار العرض تسعة والجوهر عشرة، صارت مقولات عشرة، وبعضهم جمعها في هذين البيتين، زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. فهنا مقولة زيد هذه الذي هي الجوهر، مقولة الكم، مقولة له الطويل الكي عفوا، مقولة الكم، مقولة الكيف، هذه ثلاث. الإضافة مقولة المتى الزمان، مقولة الأين المكان، مقولة الوضع، مقولة الملك، مقولة الفعل لواه، ومقولة الانفعال التوى. فهنا في بيته الأين بالأمس المكان، أيضا الأزرق هذا الكيف الطويل الكم، ابن مالك الإضافة، بيده غصن هذا الملك، هذه المقولات العشر. قال هذا العرض، العرض لما قال عرض قلنا العرض يشمل المقولات التسع. الآن يريد أن يبين أن هذه الملكة من أي نحو من المقولات التسع. قال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، لما قال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، أم لما قال عرض أخرج إيش؟ أخرج الجوهر، إنجيل الأعراض، الأعراض اللي هي المقولات التسع. هذه المقولات التسع منها مقولات نسبية ومقولات غير نسبية. المقولات غير النسبية هي المقولات غير النسبية هي الكم والكيف. الكم والكيف ليست نسبية. طبعا مع الجوهر صار ثلاث مقولات غير نسبية من المقولات العشر. لما قال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، أخرج إيش؟ الذي يتوقف تعقله، يعني أخرج النسبية منها، الأعراض النسبية وهي الإضافة والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال، يعني بقي إيش؟ الكم والكيف. ولا يقتضي القسمة، قوله لا يقتضي القسمة يعني الآن إيش بقي عندنا؟ بقي عندنا الكم والكيف. قوله لا يقتضي القسمة يخرج الكم، لأن الكم يقتضي القسمة. ولا قسمة، لا يقتضي اللا قسمة، هذا يخرج النقطة، يخرج النقطة، لأن النقطة والوحدة لا تقتضي إلا قسمة. في محله اقتضاء أوليا، هذا هنا لما قال لا يقتضي اقتضاء أوليا كما سيأتي بيانه، هذا ليس للتخريج الاقتضاء الأولي، وإنما لإدخال العلم، لأن العلم لا يقتضي القسمة ولا يقتضي لا قسمة، لا نقول نقسمه ولا نقول لا نقسمه، اقتضاء أولي هو بذاته لا يقتضي ذلك. فخرج بالقيد الأول لما قال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، خرجت الأعراض النسبية، الأعراض النسبية يتوقف تعقلها على تعقل الغير، مثل الإضافة، الإضافة يتوقف تعقله على تعقل المضاف إليه، والفعل على الفاعل، والانفعال على الفعل، ونحو ذلك. كما قلنا الباقي المتى والأين والوضع والملك. وبقولنا لا يقتضي القسمة يخرج الكميات، وبقولنا ولا قسمة يخرج النقطة والوحدة، وبقولنا اقتضاء أوليا ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات، فإن عفوا العلم بالمعلومات بعض الأحيان تقتضي القسمة ولا قسمة، نقسم العلوم، بعض الأحيان تقتضي أنه لا نقسمها، فهذا ملكة، هذا النوع من العلم ملكة. فقوله ملكة إشعار بأنه لو، يعني أولا لابد أن تكون الفصاحة ملكة. قوله ملكة لما عبر عن الفصاحة بأنه ملكة، هذا فيه دليل على أنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح، ليس كل من عبر عن المقصود بلفظ فصيح فهو فصيح، لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه، يعني بحيث عنده القدرة على أنه دائما يعبر بالتعبير الفصيح. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود، لما قال يقتدر بها يعني حتى لو ما عبر، المهم هو يقدر. الآن نقول هذا فلان شاعر حتى لو ما ينظم الشعر، صحيح نظم فيما سبق لكن الآن لا ينظم، لكن عنده ملكة نقول إنه شاعر لأنه يقتدر أن يأتي بالشعر. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود، قال هكذا دون أن يقول يعبر، ما قال يعبر، يقتدر على التعبير، هذا إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد. وجد التعبير يعني أوجد التعبير، عبر أو ما عبر ما دام هو عنده هذه الملكة. وقوله بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب، لأنه المركب لفظ فصيح، وكذلك بالنسبة إلى المفردات. أما المركب فظاهر، لما يأتي بمركبات فصيحة نقول هذا فصيح، أما المفرد كيف يأتي بألفاظ مفردة فصيحة فنسميه فصيح؟ قال فكما تقول عند التعداد، لما إنسان يريد أن يعدد أشياء يقول دار، غلام، جارية، ثوب، بساط إلى آخره. ما الذي في بيتك؟ يقول دار، غلام، جارية، ثوب، بساط، وهكذا. ما الذي رأيت؟ دارا، غلاما، يعدد أشياء، فهذا أيضا لفظ فصيح مفرد. إن شاء الله واضح. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم ويسلمكم الله.